ثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه من المستحيل أن تخضع إيران للضغوط الأجنبية. استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء القصف الصهيوني المستمر على وسط وشمال قطاع غزة. المقاومة الإسلامية بلبنان تواصل استهداف المواقع والمستوطنات الصهيونية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. محبوبة صالحي تقرا على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية استحالة خضوع إيران القوية والمقتدرة للضغوط الأجنبية. وقال آية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله حشدا من العمال من أرجاء البلاد بمناسبة أسبوع العمل والعمال إن هدف العداء من فرض الحظر على إيران هو ممارسة الضغط عليها لانتهاج سياستهم الاستعمارية، لكن النظام الإسلامي والشعب الإيراني العظيم لن يخضع لمثل هذه الضغوط. ولفت سماحته إلى أن الأمة الحية تحول الضغوط إلى فرص كما شهدنا ذلك في القطاع التصنيع الحربي، إلى جانب التقدم الكبير التي تم إحرازه في القطاعات الأخرى، مشددا على أن الشعب الإيراني لم ولن يعقد آماله على مساعدة الأجانب. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم خلال عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة. فقد شن طيران الاحتلال سلسلة غارة وسط القطاع شملت شمال غربي المخيم الجديد، شمال مخيم النصيرات ومنطقة ترانس البابا في الزوايدة، فيما طال القصف المدفعي منطقة قرب مدرسة أبو عربان بمخيم النصيرات وشرق مخيم البراج. كما سجلت إصابات جراء القصف المدفعي على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح والدرج وتل الهوى والرمال بمدينة غزة، فضلا عن بلدات بيت لاهيا وبيت حانون وشرق جباليا. كما تعرضت مناطق عبسان وخزاعة والزنة جنوب القطاع لقصف آلية الاحتلال المتمركزة قرب الحدود الشرقية لخان يونس. عدم جنود الاحتلال الظهر اليوم بدم بارد فتاة فلسطينية شمال مدينة الخليل بيدان ومحاولتها تنفيذ عملية طعن. جنود الاحتلال الذين كانوا مستقرين على طريق الالتفاف 60 أطلقوا عدة رصاصات باتجاه الفتاة من مسافة الصفر دون أن يسمحوا لسيارة الإسعاف من نقلها. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة في العديد من مناطق الضفة الغربية، طالت مدينتي طول كرم ونابلس ومخيمي نور الشمس وعين السلطان وبلدات بيت أمر بالخليل ويعبد في جنين وعزون بقلقلية. حول أبرز مستجدات جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية تزامنا مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد أهالي قطاع غزة، نتابع ما أفادت به الإعلامية رايا عروق من الضفة المحتلة.
لا زالت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في عموم الضفة الغربية، نبدأها من مدينة جنين حيث حول جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة جلكون شرق مدينة جنين إلى سكنة عسكرية، وهو يتمركز في هذين المنزلين منذ 3 أيام، ويتواجد الاحتلال الإسرائيلي داخل هذه البلدة، والاحتلال جنود الاحتلال الإسرائيلي يتمركزون على أسطح هذه المنازل لمراقبة البلدة ولمراقبة المستوطنة المقامة على بلدة جلبون مستوطنة ميراف. وهذه المستوطنة منذ 7 أكتوبر وهي تتعرض لإطلاق رصاص من قبل المقاومين في كتيبة جنين، وأكثر من مرة قالت كتيبة جنين سرايا القدس في بياناتها بأنها أطلقت طوابلا كثيفا من الرصاص على هذه المستوطنة، كما أن المستوطنين في مستوطنة ميراب عادة يعتدون على أراضي المواطنين في بلدة جلبون. كذلك الحال لازالت هناك حاجزا عسكريا على مدخل هذه البلدة يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من الدخول أو الخروج من بلدة جلبون. والتعليم في هذه البلدة، التعليم المدرسي تحول إلى التعليم الإلكتروني. كذلك الحال في بلدة يعبد غرب جنين المحتلة، ضمن الاقتحامات اليومية لهذه البلدة كان هناك اقتحاما من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقال لمواطنين فلسطينيين بعد مداهمة عدد كبير من المنازل وتفتيشها. وكذلك الحال اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من بلدة كفردان جنوب جنين أثناء مروره عن حاجز عسكري. كذلك في بحسب هيئة الناس والمحررين فإن 15 فلسطينيا تم اعتقالهم من عموم الضفة الغربية، توزعوا ما بين جنين ونابلس وطوباس وأيضا في محافظات الجنوبية ونقصد فيها الخليل وبيت لحم. هذا رفع حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 8445 فلسطينيا. وهذه الحصيلة هي لا تشمل أهالي غزة الذين تم اعتقالهم في ظل الإخفاء القسري.
تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع الاحتلال على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، وأفادت المقاومة بأن مجاهديها استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا مستوطنة شوميرا وهي بلدة طربيخ اللبنانية المحتلة، كما قصفوا بالمدفعية موقع الراهب محققين إصابة مباشرة. وتحدثت وسائل إعلام العدو عن إصابة هدف عسكري صهيوني في مستوطنة أفيفين واشتعل للنيران في عدة نقاط منها، مشيرة إلى دوية صفارة الإنذار في مستوطنتين توعة وإشتولة بالجليل الأعلى، وفي ما اعترف الإعلام الصهيوني بانقطاع التيار الكهربائي في مستوطنتين مرغليوت وكريات إشمونة نتيجة ضربات المقاومة. قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن مستوطنة كريات إشمونة تحولت إلى مدينة أشباح. بعد أقل من أسبوعين على الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار عضوية فلسطين بالأمم المتحدة، أعلنت دولة جامايكا اليوم اعترافها رسميا بدولة فلسطين. أعلن ذلك مكتب رئيس وزراء جامايكا أندرو هولانيس وقال: قررنا رسميا الاعتراف بدولة فلسطين. يذكر أن فلسطين حصلت على وضع دولة غير عضو بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 من تشرين الثاني عام 2012. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون للمساعدات للكيان الصهيوني وأوكرانيا وتايوان بقيمة 95 مليار دولار، وأقر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة مشروع القانون تمهيدا لإرساله للرئيس جو بايدن لتوقيعه حتى يصبح قانونا. من جانبه أعلن بايدن في بيان أنه سيوقع اليوم مشروع قانون المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان. انضمت 4 جامعات أمريكية جديدة إلى حركة الاحتجاجات والاعتصامات التي ينظمها الجامعيون الأمريكيون دعما لغزة وتضامنا مع حقوق الشعب الفلسطيني. انتهت نشرتنا إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه من المستحيل أن تخضع إيران للضغوط الأجنبية. استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء القصف الصهيوني المستمر على وسط وشمال قطاع غزة. المقاومة الإسلامية بلبنان تواصل استهداف المواقع والمستوطنات الصهيونية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. في أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة ورطة الكيان ومعادلة محاور الإسناد، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في تطورات معركة غزة مع دخولها اليوم الأول بعد 200؟ إلى ماذا يشير تخبط الاحتلال على مستوى منظومتي العسكرية والسياسية؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ إذن غزة ورطة الكيان ومعادلة محاور الإسناد محور حديثنا في هذا البرنامج. مستمعين الأكارم، تتواصل حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني لليوم الحادي بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 34,183 شهيدا، وإصابة 77,143 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل الإعلامي سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة تقييم المشهد لا يكتمل إلا بالحديث عن التطورات الميدانية التي جرت هذا اليوم. على الأقل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد 200 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يواصل عملية تهجير الفلسطينيين. هذه المرة بدأ محاولة تهجير الفلسطينيين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بقوات كبيرة، ألقى منشورات، شن غارات عديدة على بلدة بيت لاهيا التي تقع في الشمال الغربي لقطاع غزة، وبدأ بعمليات قصف مكثفة أدت إلى ارتقاء 3 شهداء وتدمير عدد كبير من المنازل. الأمر ذاته ينطبق على بلدة بيت حنون التي يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير ما تبقى منها ودفع سكانها للنزوح نحو مخيم جباليا ومنه إلى مدينة غزة. في اليوم 200 أيضا من الحرب الإسرائيلية لا زالت الغارات الإسرائيلية مستمرة على مدينة غزة بكثافة، محاولات تدمير منازل في حي الزيتون، في حي الشجاعية، تدمير منزل عائلة عياد، وهناك عدد من الشهداء والجرحى. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أيضا تستمر عشرات الغارات الإسرائيلية. وفي اليوم 200 من الحرب يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديد قطاع غزة، تهديد مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعملية عسكرية واسعة يكمل فيها القضاء على ما يسميه خلايا المقاومة في رفح، وهو يعلم أن رفح تضم نصف سكان قطاع غزة. أما العملية العسكرية التي يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة وسط قطاع غزة، على الأرض لا يوجد أي تحرك للدبابات، لكن اللافت هو عشرات الغارات الجوية التي تشن في المنطقة الوسطى بشكل كبير. في مخيم البريج هناك 8 غارات جوية بدأت بقصف مدفعي، استهداف منازل، تدمير مسجد، تدمير نقطة حراسة للشرطة أمام مركز مركز نزوح، هناك 5 شهداء وعدد من الجرحى. الأمر ذاته تكرر في دير البلح، هناك 5 غارات جوية على الأقل، وهناك 7 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة. هذه الغارات التي تواصلت أيضا في مخيم النصيرات، بدءا من استهداف مركز العودة الصحي وصولا إلى استهداف منازل واستهداف أراضي زراعية وقرية المغراقة وغيرها. عمليا على الأرض لا يوجد تحرك للدبابات، لكن يوجد 10 الغارات الجوية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. في خان يونس أيضا هناك توتر ناجم عن قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس، وأيضا غارة إسرائيلية على مدينة رفح أرض زراعية قرب الحدود المصرية، وهي الغارة 5 خلال 24 ساعة على مدينة رفح من هذا النوع من الغارات الإسرائيلية. الطيران الإسرائيلي يحلق في الأجواء، تهديدات إسرائيلية متواصلة بحق مدينة رفح والتهديد بعملية عسكرية كبيرة فيها، لكن دبابات إسرائيلية لا تزال في القاعدة العسكرية المؤقتة جنوب مدينة غزة ولم تتحرك في أي اتجاه آخر نحو وسط قطاع غزة أو نحو مدينة غزة، لكن هناك غارات إسرائيلية مكثفة في كل مكان من قطاع غزة.
الشكر موصول للزميل الإعلامي سعيد بوريني على هذا التقرير. ماذا في تطورات معركة غزة مع دخولها اليوم الأول بعد 200؟ إلى ماذا يشير تخبط الاحتلال على مستوى منظومتي العسكرية والسياسية؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. بعد 200 يوم من العدوان، المسيرات تضرب عكا والصواريخ تصيب غلاف غزة، والجيش العبري يعود إلى البدايات، فيخطر أهالي بيت لاهيا التي دخلها وخرج منها منذ أشهر بالإخلاء. 200 يوم ويوم من الفشل، والجيش عالق في غزة، والحكومة عند الحسابات الشخصية لقادتها، والمستوطنون عند أحقادهم وأوهامهم بكيان الأمان الذي تضربه الصواريخ والمسيرات من أعلى جليله إلى أدنى يلاته، ومن 4 جهات المقاومة والجهاد والإسناد. فيما رفعت المقاومة ثوابتها على أعالي قمة الصبر والثبات، تحدث أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام عن عجز العدو خلال 200 يوم إلا عن المجازر والتدمير. أما جيشه فعالق في رمال غزة ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة كما قال.
ستستمر ضرباتنا للعدو بعون الله، وستأخذ أشكالا متجددة وتكتيكات متنوعة ومتناسبة طالما استمر عدوان الاحتلال أو تواجده على أي شبر من أرضنا. ونريد أن نسأل جمهور العدو، أين شاول أرون وهدار جولدن؟ لا زال في قبضتنا منذ 10 سنوات. وأين الأسير الأثيوبي من قستو؟ وأين هشام السيد؟ لقد طواهم النسيان، لأنهم ليسوا من اهتمامات نتنياهو وزوجته ولا حكومته المتطرفة. بل نحيطكم علما بأن سيناريو رون أراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا أن يتكرر مع أبنائكم في غزة، وإن أولى الجبهات وأهمها بالتحرك والتصعيد الميداني هي جبهة الضفة المحتلة التي هي خاصرة هذا العدو وخط المواجهة الأقرب الذي يغير كل المعادلات. فقد شاهد العالم كيف أصيب الكيان الصهيوني بالذعر قبل وأثناء وبعد عملية الوعد الصادق التي ردت فيها الجمهورية الإسلامية في إيران على العدوان الصهيوني عليها، رد بحجمه ورسالته وطبيعته، وضع قواعد جديدة ورسخ معادلات مهمة وأربك حسابات العدو ومن وراءه.
نعم، هذا وفيما كان القائد القسامي يوجه التحية لجبهات الإسناد من لبنان واليمن والعراق إلى الوعد الصادق الذي حققته الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت المقاومة الإسلامية في لبنان توجه حمم إسنادها لغزة إلى شمال عكا للمرة الأولى، مستهدفة مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيكوز في ثكنة شراكة شمالي المدينة المحتلة. فاختلت العملية صدارة سلسلة العمليات التي نفذتها بالصواريخ والأسلحة المناسبة على مواقع وتجمعات العدو ومراكز التجسسية في العديد من المواقع والتجمعات عند الحدود مع لبنان. وإلى حد الهستيريا وصل المجتمع الصهيوني الذي يراقب الحرب التي يخوضها جيشه على مدى 200 يوم ويوم، ولم يرى إلا المزيد من الصواريخ والمسيرات وصافرات الإنذار التي تعم سماء الكيان، فيما ينظر إلى جيشه غارقا في رمال غزة المتحركة ملطخا بدماء جنوده ومحاصرا بقرار سياسي مربك تتناقله قيادة مهتمة أو متهمة بخوض معاركها الشخصية، على أن أصعب الضربات التي أصابت كل الأشخاص المتورطين بالفشل والهزيمة لا تزال من مدير الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا الذي استقال بداعي الإخفاق، فأتاح المجال لكل الأصوات الخفاقة في سماء السياسة الصهيونية للتصويب على بنيامين نتنياهو وكبار القادة العسكريين وتدعوهم للاستقالة. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
ليس استثنائيا خبر إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ باتجاه مستوطنات المحتل الصهيوني، الاستثناء فيه بعد 200 يوم من الحرب شمال قطاع غزة منطلق هذه الصواريخ ونفسها الأول. إنه الإعجاز، وكي يفهم مكمنه عودة إلى مصدره. سابع أيام أكتوبر الماضي اقتحم الخيال غلاف غزة، داس المقاومون واقعا منذ 48 وطافوا بأحلام الملايين خارج القطاع المحاصر وتجاوزوا غلافها حد عباب السماء. 48 ساعة ووعي العدو بخبر كان، ومنذ ذلك الحين فقده، لم يعده إليه جنون القصف على غزة غير المسبوق منذ قيام الكيان، ولا المسافة المشتعلة بين الأرض والسماء، فنزل إلى البر متوغلا من الشمال، وفي انتظاره كانت الأنفاق المفخخة والمشتبكون من مسافة صفر وقذائف الياسين 105.
الله أكبر، قدم يلا قدم.
شهران لم يقطف في الشمال إلا القتلى والجرحى والصدمات، فانسحب منه إلى الوسط وهناك تجرع الخيبة فقط. 4 أشهر في خان يونس لا أنجز ولا أحرز هدفا. هكذا 200 من الأيام لم يحقق فيها العدو أي من الأهداف، لا وصل إلى قادة المقاومة المتلاعبين به، ولا أخرج أسيرا إلا وفق ما رمته له المقاومة. 200 من الأيام 600 جندي قتيل و5000 جريح وعشرات الآلاف المأزمين نفسيا، وجيش مكلوم تتهاوى أعضاؤه استقالات. 200 من الأيام والصفعة لا يزال العدو الصهيوني يتلقاها من حيث أراد أن يصفع المقاومة من شمال غزة. إنه الإعجاز حقا.
نشكر الزميل عفاف لوباني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا مستمعاتنا، ونحاول الوقوف عند حقيقة آخر الأحداث، وحقيقة بعد 200 يوم وواحد حقيقة من هذا العدوان على قطاع غزة، ما مرد هذا الغياب للمحافل الدولية عن إيقاف العدوان، إلى جانبه أسرار الاحتلال على مواصلة العدوان والتلويح بورقة رفح. هل من انعكاسات لهذه التطورات الأخيرة في الكيان على مسار المعركة والموقف الغربي وبالتحديد الموقف الأمريكي الذي نراه وتعبر عن الاستياء من استهداف المدنيين مقابل ضخ المزيد من المال والسلاح الذي لا زال مستمر من قبل الغرب لهذا الكيان المحتل، بالرغم من كل ما نشهده على صعيد قطاع غزة؟ المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة، وما يحصل عليه بالنار أو لم يحصل عليه بالنار لن يحصل عليه بالمفاوضات. كان هناك كلمة للمسؤول العسكري عن الكتائب القسام أبو عبيدة بهذا الصدد، ومعادلة المقاومة أيضا سوف نتوقف عندها. نعم، قد ينضم إلينا في هذه اللحظات مستمعينا الكرام الناطق الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محمد الحاج موسى. تحية طيبة لكم حاج محمد وأهلا بكم في هذا اللقاء.
تحية طيبة لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام والإكرام، شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الكريم. أستاذ محمد، لليوم الحادي بعد المئتين العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة وسط غياب يسجل للمحافل الدولية عن إيقاف العدوان، ما مرد هذا الغياب سيدي الكريم؟
أولا أخي العزيز، لابد من التأكيد على أن الشعب الفلسطيني مئتين ويوم هو ثابت صامت في الميدان. هناك نشهد بطولة لم يشهد التاريخ على مدار الوقت، كل الشعب الفلسطيني مقاوم يلتف حول المقاومين ويؤكد التزامه بقضيته رغم آلة القتل السجينية وحرب الإبادة المستمرة والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا هو الجواب على سؤالك. الولايات المتحدة الأمريكية التي تدير هذا العدوان هي المسؤولة الأول عن هذا الغطاء الدولي وهذا الضغط على مختلف دول العالم لنحاول دور وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمرار هذه الحرب. وكلنا قد رأينا أن كان هناك عدة قرارات دولية بضرورة وقف العدوان، ولكن إسرائيل بين قوسين لم تلتزم، والولايات المتحدة الأمريكية سعت على مدار الوقت إلى أن تبقى هذه الحرب قائمة. وهذا ما يؤكد الآن أن العالم فعلا هو منقسم إلى قسمين. القسم الأول هو قسم يمثل أحرار العالم المنتفضين ضد الهيمنة وضد التبعية وضد الاستعمار وضد الاستعباد. مركز القدس في فلسطين وأطراف حركات مقاومة جعلت من المستحيل ممكنا، من الجمهورية الإسلامية إلى حزب الله في لبنان إلى المقاومة في اليمن في العراق في سوريا إلى الشعب الفلسطيني الحر الأبي ومقاومته إلى أحرار العالم الذين انتفضوا في مختلف عواصم العالم، لكن للأسف الحكومات لم تلبي ولم تستجب لأصواتهم. أما المحور الآخر فهو محور الشرق، قلب أورشليم وقلب إسرائيل، وهذا المحور تدعم الولايات المتحدة الأمريكية وتديره، وهذا المحور أيضا معه أطراف دول التطبيع العربي الذين شاهدوا الدم الفلسطيني ينبت من
ساكنة. طيب، فيما يصر الاحتلال على مواصلة العدوان أستاذ محمد ويلوح بورقة رفح، يبدو أن ساحته الداخلية يعتريها التخبط والتوتر. التظاهرات من أجل إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة ما زالت تتواصل. اليوم يدور الحديث عن استقالة يعني على مستوى منظومته العسكرية. حسب قراءتكم، هل من انعكاسات لهذه التطورات في الكيان على مسار المعركة في غزة؟
نعم، أولا بالنسبة للداخل الصهيوني هو داخل مفكك منذ قبل 7 أكتوبر، وزادت هذه المسألة خلال المعركة وكلنا رأيناها كيف طافت إلى السطح.
نعم.
وقد حاول نتنياهو بعد الرد الجمهورية الإسلامية إلى خلق حالة من الاستقواء على قاعدة أن هناك الآن عدو استراتيجي ويؤثر بشكل كبير جدا، وأن لا أريد أن أسمع أي صوت يرفض قراراتي. ولكن بعد فشل في الرد وبعد أن أظهرت الجمهورية الإسلامية بشكل وحجم الرد عجز الاحتلال عن الدفاع عن نفسه وأنه يحتاج فعلا لرعاية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما أكد أن وضع إسرائيل في المنطقة يتقلق وربعها يتآكل، هذا كله جعل البيئة الداخلية تنتقد من جديد ولكن بشكل أوسع نتيجة هذا الفشل ضد نتنياهو. وعادة الأصوات تصل إلى السطح، ونتنياهو هو نفسه عاد لسياسة التخوين والتشكيك، وهذا ما يؤكد بأن الفشل في الميدان هو السبب الأساسي لهذه الإشكاليات. كذلك حضور قوى المقاومة، وهذا ما أثر بشكل كبير جدا على الداخل الصهيوني وجعله في حالة تخبط.
نعم.
إنجازات المقاومة في الميدان وعدم قدرة نتنياهو بعد كل هذه الأيام والأشهر من القتال أن يحصل على صورة إنجاز. بالنسبة لرفح، الاحتلال دائما ما كان يكتشف أهداف جديدة يحاول من خلالها المماطلة والاستمرار في الحرب وفي في العدوان والإبادة. هو الآن يتحدث عن رفح ويصوت إعلاميا على أنها ستكون صورة النصر وأنه سيستطيع دخولها أن يسحق المقاومة، ولكن بطبيعة الحال بالتجربة هذا غير صحيح، والدليل أنه دخل واجتاح الشمال وخان يونس ثم ومعظم المناطق في الجغرافيا، ولكنه لم يستطع أن لا أن يشتت المقاومة ولا أن يخرج الأسرى بلا قيد أو شرط.
صح.
ونحن نؤكد بأن دخوله رفح بحال حاول أن يدخل رفح ويصد عملية عسكرية فيها لن يعطي أي فرصة لأن يخرج بصورة انتصار، وسيعود للنقطة الأولى قبل الاجتياح دون تحقيق أي شيء سوى الإجرام بحق المدنيين. ونحن نحذر بدورنا من المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي.
نعم.
من مجزرة ومقتلة عظيمة يحدث لها الاحتلال في رفح من خلال الضغط والقصف العشوائي للمدنيين، لأهالينا، لأطفالنا، لنسائنا، لشيوخنا. ونتوعد هذا الاحتلال بأننا حاضرون في رفح كما كنا حاضرين ولازلنا في
كل الجبهات
ولازلنا حاضرين بفضل الله في الشمال الذي قال أنه قضى على المقاومة فيه، بقصف مستوطنات غلاف غزة ونشتبك مع قوات الاحتلال. كذلك في رفح هناك رجال أشداء مؤمنين بقضيتهم ومستعدين لتقديم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن أبناء شعبهم. يقول رفح ليس نزهة، على الاحتلال أن يفهم ذلك وعليه أن ينتظر منا الكثير في حال أثر على القيام بهذه العملية.
نعم، الموقف الغربي وبالتحديد الأمريكي أستاذ محمد، يعني مواقف تعبر عن الاستياء من استهداف المدنيين مقابل ضخ المزيد من المال والسلاح للاحتلال، كيف يمكن تناول هذا الموقف أيضا؟
أحسن، يعني نحن نسمع ورانا ونرى، نسمع من الولايات المتحدة الأمريكية حديثا عن ضرورة عدم استهداف المدنيين ونرى منهم العكس حيث يدعمون الاحتلال بكل السلاح الذي يسقط على رؤوس أطفالنا ونسائنا وأهلنا في قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تكذب تضلل على مدار الوقت،
نعم،
وهي المسؤولة منذ اللحظة الأولى منذ مجيء بايدن وقبل ذلك عن حضور هذا الكلام في المنطقة وعن إجرامه وعن إبادته في قطاع غزة. ونحن بالنسبة لنا هي ليست شريك في هذا العدوان فحسب، إنما هي من تدير وتقود هذا العدوان. منذ أيام خرج لنا الأمريكي وأرسل لنا بمقترح حاول تسويقه إعلاميا على أساس أنه يجسر الفجوة بين ورقة المقاومة وورقة العدو فيما يخص مسألة التفاوض، ولكن نحن نؤكد من خلالكم الآن أن هذه الورقة ليست سوى نسخة سيئة معدلة لورقة العدو على المستوى الشكلي مع تسويق تضليلي. وعلى ذلك نحن كمقاومة أرسلنا الرد بالتأكيد على مواقفنا وعلى النقاط الأربع التي لطالما تحدثنا عنها من وقت إطلاق النار،
نعم،
وانسحاب قوات الاحتلال وإيواء النازحين ومسألة المساعدات قبل أن يتم الحديث عن مسألة إخراج الأسرى، ولم نفرط بهذه الورقة. العدو يحاول أن يأخذها دون أن يدفع الثمن. وعلى ذلك نقول الآن المفاوضات معلقة، ولكن الاحتلال بطبيعة الحال نحن نتوقع أن يعود ويطلب استئناف المفاوضات، لأن الأسرى لا زالوا بين أيدينا وهي نقطة القوة الأساس.
طيب، ويعني بالرغم من كل ما نشهده على صعيد القطاع من تصعيد للعدوان، المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة، وما لم يحصل عليه بالنار لن يحصل عليه بالمفاوضات. كان هناك كلمة للمسؤول العسكري عن كتاب القسام أبو عبيدة بهذا الصدد، هنا ماذا في معادلة المقاومة سيدي الكريم؟
نعم، المقاومة الآن لديها الكثير من أوراق البنك والقوة، الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية والغرب ودول التطبيع يتحدثون معنا بطريقة وكتفقد انتصار الاحتلال في الميدان، ولكن طالما أن المقاومة الفلسطينية لا زالت حاضرة ومؤثرة وتؤلم هذا الاحتلال وتسبب تجعل يدفع ثمن كبير جدا لوجوده في قطاع غزة، فإذا نحن لازلنا بخير. كذلك الشعب الفلسطيني بفضل الله الآن لا يقاتل لوحده، إن معه أحرار العالم من محور المقاومة والجمهورية الإسلامية في إيران، وهم جديون جدا ونحن نثق بهم ونثق أنهم لن يتخلوا عن فلسطين ومستمرون في المواجهة وفي التصعيد حتى يتوقف هذا العدوان. المنطقة، كل المنطقة الآن على صفيح ساخن، صفيح ساخن. الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل هذه المسؤولية في حال استمرار الحرب. يمكن أن نذهب إلى سيناريوهات كبرى، والمقاومة مستعدة وهي على قلب رجل واحد، والتنسيق على مدار الوقت ليس فقط في الداخل الفلسطيني إنما على مستوى المحور كذلك. أيضا بالنسبة للضفة الغربية، نحن كحركة جهاد إسلامي من خلال كتائبنا المقاتلة التابعة لسراء القدس على امتداد الضفة الغربية والتي أبدعت في قتال الاحتلال، نؤكد على أن الضفة الغربية ومن خلال الإشارات الأخيرة من إضرابات وعصيان مدني مشترك ومظاهرات والتفات حول المقاومة والمشهد الذي رأيناه في نوب شمس حول هذا الاستفتاء الجماهيري أنهم مقاومة، كل هذه مؤشرات انتفاضة فلسطينية عارمة وطوفان جماهيري هادر في الضفة الغربية. كل هذه نقاط قوة، نحن لن نتراجع مع كل هذه التضحيات ولن نعطي إعطاء ذليل ولن نتخلى عن هذه الدماء المباركة التي قدمها شعبنا الفلسطيني لا يزيد عن 4200 شهيد وعدد كبير جدا من الجرحى وعدد كبير جدا من الأسرى. كل هذه التضحيات بعين الله ولن تذهب سدى، وهناك مقاومة لن تتراجع أبدا، وكل من فيها مقاتل مقاوم صامد رغم الظروف الصعبة. نحن أبناء البيوت المهدمة، نحن الذين قتلت نساؤنا وأطفالنا وشيوخنا، لم نأتي من المريخ، نحن أبناء هذا الشعب وجدنا لأجل أن نقاتل لأجل أن نحميه وندافع عن مقدسات الأمة، كل الأمة في جدارها الأخير. هذا ديننا وديننا وهذه فطرتنا، ولن نتراجع بإذن الله ولن نعطي عطاء الذليل. وهيات منا الذلة وأن نقول للاحتلال خذ ما تريد، هذا الزمان لن يأتي علينا ولن يأتي اليوم الذي نفرط فيه حقوقنا.
أحسنتم. طبعا وأود أن أتساءل أيضا إضافة إلى ما تفضلتم حول محاور الإسناد التي اليوم رفعت من وتيرة عملياتها أستاذ محمد على أرضية هذه المعطيات، ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
ما نريد أن نؤكد عليه بأن القوة محور المقاومة ومن خلال تواصلنا الدائم معها على مستوى 24 ساعة، هذه القوة هي أصيلة في انتمائها لهذه القضية والتزامها بها. رأينا اليمن العزيز كيف خرج من سنوات عجاب بحرب روس وظلم كبير جدا ولم يأخذ استراحة، إنما قرر أن يكون مع الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة، قرر الدفاع عن فلسطين وأهلها، قرر الالتزام بإسلامه وعروبته ليكون مثال لكل الأمة، كذلك الأحرار في العراق الذين انتفضوا وساروا وقدموا الكثير جدا، والإخوة في جنوب لبنان الذين كانوا معنا منذ اليوم الأول وقدموا الشهداء، كذلك الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا المحور مقتدر ويغير المعادلات ويقول باللسان الفصيح للولايات المتحدة الأمريكية، نحن لم نكسر حالة الردع السهولة في المنطقة فحسب، بل كسرنا كذلك حالة الردع الأمريكية في المنطقة وأكدنا على أن هذا الشيطان يهزم وهذا الشيطان يضرب وتبت قواعده، وبأن كل هذه الحالة الموجودة في منطقتنا هي دخيلة وغير مسموح أن تبقى، وبالتالي محور المقاومة لا يخوض حرب أو فقط هذه الجولة، هناك جولات قادمة وهذه حرب طويلة جدا دونها لن نتراجع ونبقى نقاتل حتى نرغم الولايات المتحدة الأمريكية على الخروج بشكل كامل من المنطقة كما كسر رأسها في العراق وفي أفغانستان وفي فيتنام وغيرها من المناطق، وكما كسر رأس هذا الاحتلال في بنت جبيل ومارون الراس ووادي الحجاز في لبنان وفي غزة وفي الضفة الغربية في جنين ونابلس وطول كرم ومخيم نور شمس، كذلك بإذن الله على مستوى كل فلسطين سنزيل هذا الرجل وهذا الشيطان الأكبر حتى نزيل هذه الغبة الصرفانية وتعود البلاد كل البلاد وتعود العالمية الإسلامية كما نريد، من حق الإنسان أن يختار أن يكون حر، وإحنا اخترنا أن نكون أحرار واخترنا أن نقاتل هذا المحتل بكل ما أوتينا من قدرة رغم اختلاف الإمكانيات. وأخي العزيز أختم ببلاد، ما قمنا به يوم 7 أكتوبر يؤكد على أن الإنسان الحر إذا ما أراه أن يتحرر وأن يعيد حريته وكرامته ويحافظ على شرفه يستطيع أن يفعل
بالفعل.
وبعد القصف وبعد سنوات عجاف من الحصار لنقوم بكل هذه الإنجازات يوم 7 أكتوبر ولنفعل ما نفعل بهذا الاحتلال، وهذه رسالتنا لكل أحرار العالم، انتفضوا ثوروا دفاعا عن حريتكم وعن كرامتكم وعن استقلالكم ضد الولايات المتحدة الأمريكية ورد كل معتدل مرتطم من الأرض بجاهد من الخيرات والمقدسات، هذه قضية الأمة قضية الإسلام دونها هذا إسلام وكفر، هذا هو قتلنا مع هذا الاحتلال. المسجد الأقصى المبارك لكل المسلمين، ومن العار ومن المعيب أن يختار البعض جانب الاحتلال في قضية سامية واضحة مثل قضية المسجد الأقصى المبارك وقضية فلسطين.
نعم، وأنا طبعا لا أود أستاذ أن أطيل عليك أستاذ محمد، ولكن فقط أتساءل عن ساحة الضفة الغربية، هناك تطورات حصلت في هذا الجانب وأحداث، كيف تنظر إليها ودورها وهي خاصرة حقيقة مهمة للمحتل؟
نعم، بطبيعة الحال الضفة الغربية تفلي الآن على وقع جرائم الجيش الصهيوني غير المسبوقة وعلى وقع اعتداءات المستوطنين المسلحين من قبل بن جسير وعلى وقع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وفي ظل هذا الانعدام التام بأي أفق سياسي فإن كافة الاحتمالات متوقعة في الضفة الغربية. نحن بفضل الله استطعنا من خلال حركة حزب المقاتلة من خلال الشهيد جميل العمود الذي أسس أول كتيبة مقاتلة لسرايا القدس في الضفة الغربية وأول كتيبة فلسطينية في الضفة الغربية، استطعنا أن ننتقل من منطقة إلى أخرى والآن موجودون في معظم المناطق في الشمال ونسعى إلى أن تكون موجودة كتائبنا من باب الضفة الغربية، هذه الكتائب مؤثرة وهناك اتفاق حول جماهير كبير جدا حولها، وبإذن الله الضفة الغربية ستعود إلى ما كانت عليه
إن شاء الله.
اشتباك في كل حي وزقاق هناك اشتباك مع الاحتلال، ورسالتنا للسلطة الفلسطينية بأن الاحتلال ما كان يقوم بكل هذه المجازر وبكل هذه الإبادة وباعتقاله لأكثر مما يزيد عن 8500 فلسطيني وقتل لما يقارب 500 فلسطيني في الضفة الغربية، لولا حالة الضعف ولولا تنسيق الأمن ولولا حالة الإذلال وإعطاء الدليل للاحتلال، السلطة لم تستطع أن تدافع حتى عن نفسها بالرئيس ما يسمى بالرئيس، وفككت النقابات والمؤسسات والمنظمات والكتب الطلابية نزعت مخالبنا بأيديها وتركتنا للاحتلال، تقول لهم عودوا إلى رشدكم، تقول لكل من هم منطويين تحت هذه السلطة. 75 قطعة سلاح في الضفة الغربية لم تتحرك للأسف في مواجهة هذا الاحتلال. الآن أوان الأحرار أن ينتفضوا ويعودوا إلى فلسطينهم ويقاتلوا هذا المحتل. ونحن كحركة جهاد إسلامي قرارنا واضح، ندعم الضفة بكل ما أعطينا من قدرة وبكل ما نستطيع أن ندخل وأن نعطيه للمقاومين من سلاح ومستعدون لدفع أي ضريبة كانت في سبيل ذلك. سنعيد الضفة الغربية عن بكرة أجلها مشتبكة كما كانت أيام العياش وبعد الكرمي وكافة المقاتلين من محمود طوالبة ورياض الدير وغيرهم لتعود الضفة نقطة اشتباك. الضفة جوهر الصراع أخي الكريم. الضفة بالنسبة للاحتلال هي أرض التوراقية بين قوسين، هي ليست موجودة في حيفا ولا عكا ولا غزة بل في الضفة الغربية، ويعتقد الاحتلال بمسيطرته الكاملة على الضفة ستعني فيما تعني بناء الهيكل والسيطرة على المنطقة كل المنطقة. وعلى ذلك هو يرسل ما يزيد عن 2000 جيش لضمان الأمن في الضفة الغربية، وعلى ذلك نحن المقاتل ونستمر في القتال، وسيرى الاحتلال في قابل الأيام زيادة في العمليات. وأؤكد في نهاية هذه الكلمة بأن نحن استطعنا بفضل الله أن نرفع نسبة العمليات في الضفة الغربية إلى نسبة 350% منذ عام 2000.
ممتاز.
وفي قابل الأيام هناك تطور بإذن الله على كافة المستويات طالما أن الشعب الفلسطيني متفق مع المقاومة يريد أن يقاتل بأثماله
صح.
وبكل ما يستطيعه، والبرودة تورث المقاتل إلى آخر حتى يستمر هذا الاجتماع.
إن شاء الله يكون كذلك. وألف تحية لك الناطق الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان محمد الحاج موسى، كنتم معنا في هذا اللقاء، تحية طيبة لكم. مرة أخرى نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى في 7 من 20 الأول أكتوبر ما زالت صورة الوضع العام تتشكل في ميدان المواجهة من جبهتين، جبهة قطاع غزة شعبا ومقاومة من جهة، وجبهة الكيان الصهيوني وأمريكا والغرب من جهة أخرى. ما يمكن أن يضاف في جبهة قطاع غزة محور المقاومة هي الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم. أما وضع أمريكا والغرب ضمن جبهة الكيان الصهيوني فيتسم بتدخلهم المباشر لا سياسيا وموقفا فحسب، وإنما أيضا في الدعم المباشر عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا. نعم مستمعينا الكرام، ضمن إطار عمل جبهات الإسناد لغزة يوسع حزب الله دائرة الاستهداف شمال فلسطين المحتلة ويزيد مستوى القلق لدى العدو الصهيوني ومستوطنه. الزميل غسان عبد الله وافانا بهذه الصورة التالية، نستمع إليها.
إلى شمال عكا وصلت المسيرات بعدما وسعت المقاومة الإسلامية في الأيام القليلة الماضية نطاق عملياتها باتجاه أهداف حيوية داخل الكيان الصهيوني، مستهدفة قاعدة عين زيتيم قرب صفد بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وخلال الساعات الماضية استهدفت مقرين لقيادة النخبة في جيش العدو أي جولاني وإيجوز شمال عكا في رسالة يحسن العدو قراءتها، أي أن الأهداف العسكرية داخل الكيان الصهيوني في مرمى صواريخ ومسيرات حزب الله. قلق يومي يعيشه مستوطنو منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة على مستقبل وجودهم، فصفارات الإنذار في هذه المنطقة لا تهدأ ليل نهار.
لقد سمعنا صوت الانفجارات، وعلى ما يبدو أن هناك طائرة مسيرة وصلت للمنطقة. أنا أذكر الجميع أن شواطئنا مغلقة وهناك الكثير ممن أصيبوا في الذعر في المنطقة.
المراسل العسكري لإذاعة جيش العدو قال أن 200,000 مستوطن صهيوني نزلوا إلى الملاجئ بسبب مرور مسيرات حزب الله في سماء نهرجة، فحتى هذه الملاجئ لم تعد آمنة بالنسبة للمستوطنين، فالعدد الأكبر منهم نزحوا إلى منطقة الوسط، ومن استطاع اختار السفر سبيلا للفرار من الواقع المرير وغير المسبوق في تاريخ الكيان. لا يخفى على الصهاينة سوداوية المشهد في شمال فلسطين المحتلة، ويتحدثون عن ازدياد الأمور سوءا وعجز القيادتين السياسية والعسكرية عن تخفيف وطأة التهديدات التي تلاحقهم منذ 8 أكتوبر الماضي نتيجة صواريخ حزب الله ومسيراته، ولسان حالهم يقول إلى أين سوف نعود؟ ألم تروا ماذا فعل بنا حزب الله في عرب العرامشة وبيت هلل وأفيفيم وغيرها من المستوطنات على امتداد الحافة مع فلسطين المحتلة؟
مع شكرنا للزميل الإعلامي غسان عبد الله على هذا التقرير، ننتقل إلى طلال حمادة، حيث أحصى الإعلام الحربي في لبنان والعراق واليمن تنفيذ 1998 عملية ضد المصالح الصهيونية والدول الداعمة على غزة خلال 200 يوم ويوم من عملية طوفان الأقصى. نستمع إلى الزميل طلال حمادة.
200 يوم من عمليات طوفان الأقصى، ولم تزل جبهات المساندة في لبنان واليمن والعراق تؤدي قصتها في إسناد مقاومة الشعب الفلسطيني في ملحمة الصمود والبطولة. الإعلام الحربي في الجبهات الثلاث أحصى 1998 عملية نفذت ضد المصالح الصهيونية والدول الداعمة للعدوان على غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان نفذت 1637 عملية توزعت على 1404 استهدافات لمواقع قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، 51 استهدافا جويا و 182 استهدافا لمستوطنات العدو. أما المقاومة الإسلامية في العراق فقد نفذت 243 عملية تضمنت 90 هدفا في العراق و65 هدفا في الكيان الصهيوني و88 هدفا ضد قواعد الاحتلال في سوريا. القوات المسلحة اليمنية شنت 118 عملية، منها 98 عملية بحرية و18 عملية طالت الكيان الصهيوني، واستهدفت طائرتين تابعتين للدول المساندة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
مستمعينا مستمعاتنا، تتفاعل التظاهرات المؤيدة لفلسطين ورفضا للعدوان الصهيوني على غزة في عدد من الجامعات الأمريكية، مما دفع السلطات إلى محاولة إسكات هذه الأصوات عبر شن حملة اعتقالات طالت عشرات المحتجين في عدد من الجامعات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة فاطمة حجازي.
في بلاد تدعي الحرص على حرية الرأي والتعبير يمكنك أن تتوقع كل شيء، فجأة تنقلب المفاهيم فتصبح الحرية مقيدة والمطالبين بها متهمون بل معتقلون. طلاب جامعيون باتوا رهن الملاحقة في قلب الجامعات الأمريكية، والسبب المطالبة بوقف حرب الإبادة الصهيونية في غزة، إذ شنت الشرطة الأمريكية حملة اعتقالات طالت عشرات المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في جامعتي ييل في كونكتيكت ونيويورك في منهاتن، وذلك بعد ساعات من إلغاء جامعة كولومبيا حضور الطلاب بعد سماح إدارة الجامعة للشرطة بإخلاء مخيم نصب تنديدا بالجرائم الصهيونية.
أنا هنا اليوم للتضامن مع جامعة كولومبيا بالطبع، ولكن بشكل أكبر للتضامن مع حركة التحرير الفلسطينية. نحن هنا اليوم لإدانة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين والتطهير العرقي المستمر الذي ساد منذ 75 عاما.
كنا نتابع ما يحدث في جامعة كولومبيا، وشعرنا بالاستياء الشديد عندما تم القبض على أكثر من 100 متظاهر. نحن هنا وقبل كل شيء من أجل فلسطين حرة ومحررة، ونحن هنا أيضا للحديث عن قمع الطلاب الذي يحدث على وجه التحديد هنا في إمرسون.
وطالب ناشطون الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات التي تستفيد من الأعمال الصهيونية في غزة وبالشفافية في الاستثمارات المالية للجامعة.
نريد من كلية إمرسون أن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأن تكشف عن جميع الاستثمارات المالية في المنظمات اليهودية، وأن تسحب الاستثمارات من تلك المنظمات، وأن تسقط جميع التهم الموجهة ضد الطلاب بسبب الإجراءات التأليبية.
تتدحرج كرة الاحتجاج داخل الجامعات الأمريكية، فالسكوت عن جرائم الاحتلال في غزة بات أمرا مشينا، ما دفع بأعضاء هيئة التدريس في جامعة كولومبيا إلى تنظيم إضراب كبير تضامنا مع الطلاب المدافعين عن فلسطين.
نعم، ونحن نشكر حقيقة الزميلة فاطمة حجازي على هذا التقرير. نقول القيادة الصهيونية ومعها بايدن معلقان على رأس شجرة لا تنزلهما عنها، كما يريدان إلا الحرب البرية والانتصار فيها، ولهذا فإن كل ما يفعلانه يعني أنهما سيظلان على رأس الشجرة، وسيستمر الوضع الراهن على ما عشناه خلال الأيام الأخيرة بكل سماته، مع ما يمكن أن يحدث من تغيير كمي هنا وهناك، ولكن ضمن خيمة المعادلة الراهنة. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.